بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا إخوتي الأكارم عن المنهج العلمي والعملي للتربية والتزكية على منهج التصوف، نريد الآن أولا أن نذكر تعدادا فقط مفردات التربية الصوفية، يعني التصوف أيها الإخوة عندما نتكلم عنه ما هي مفرداته، ما هي عوامل التربية، ما هي وسائل التربية التي يعتني بها الصوفية، ثم نفصلها بإذن الله تعالى.
المنهج العملي في التصوف، أولا الصحبة.
أول شيء أيها الإخوة هو الصحبة، لذلك أفضل عامل من عوامل التربية هو البيئة الصالحة التي يوجد بها الإنسان ليكتسب من خلالها الفضائل.
ثانيا الوارث المحمدي.
الوارث المحمدي الذي يقتدي به الإنسان وهو العالم الرباني، العالم الذي يدلك على الله بحاله قبل مقاله.
ثالثا الأخذ بالعهد.
الأخذ بالعهد الذي يلتزم به الإنسان مع شيخه.
رابعا العلم.
طبعا العلم النافع هو علم الشريعة، أولا علم بواطن القلوب وكذلك في ظواهر الأحكام.
خامسا مجاهدة النفس.
هذا أصل في التصوف، مجاهدة النفس بأن تلزمها بالشيء الذي أمر الله به ولو كرهته، وأن تمنعها عن الشيء الذي نهى الله عنه وإن أحبته، هذه المجاهدة.
سادسا الذكر.
الذكر لله تبارك وتعالى، فهو أصل في التصوف.
سابعا المذاكرة.
المذاكرة فيما بين الصالحين، أننا إذا تجالسنا نتكلم عن الله وعن رسول الله وعن الدين، نتكلم عن نعم الله، نتكلم عن وظيفتنا في الدنيا، نتكلم عن الموقف بين يدي الله عز وجل، فنحن إذن نتعلم من علمائنا ونتذاكر فيما بيننا، ليبقى هذا الأمر منتشرا بيننا في مجالسنا كلها.
ثامنا الخلوة،
التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بأن يخلو الإنسان بالله تبارك وتعالى في المحاسبة والذكر والعبادة والإقبال على الله والتخلي عن الخلق، في منهج وعن شكل اعتنى به الصوفية في تربيتهم.
الصحبة.
الآن نريد أيها الإخوة أن نسأل، هذه الأشياء التي ذكرناها هل هناك شيء ينكر من شرع الله عز وجل في هذه الأمور؟ يعني هل هناك شيء يخالف كتاب الله؟ هل هناك شيء يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمور كلها دلنا عليها كتاب الله، ودلنا عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها علماء السلف ودلوا عليها، ثم بعد ذلك جاءت أشكال ورسوم في تفاصيل هذه المسائل لتأطيرها بأطر علمية وعملية، فهذه كلها من شرع الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أول شيء كان يعتني به الصوفية في التربية والتزكية ما هو؟ الصحبة. الصحبة أيها الإخوة الأكارم هي أن يلتزم الإنسان بالبيئة الصالحة ليكون فيها في صحبة عالم، في صحبة ولي، في صحبة رجل صالح، في صحبة إنسان أقبل على الله عز وجل، وذلك لنكون معه نستفيد من علمه إذا تكلم ومن حاله إذا يعني إذا فعل، ونستفيد من منهجه في الحياة إذا عشنا معه، نتعلم منه كيف تكون الصلة بالله وكيف تكون الصلة بخلق الله تبارك وتعالى. ولا شك أن التعليم مفيد، يعني أنا عندما أخاطب عقلك عن وجوب التقوى ووجوب الصدق ووجوب الأمانة، وكذلك عندما أحذرك من الرياء والكبر والعجب، هذا شيء نافع. لكن هذا شيء أيها الإخوة يخاطب العقل غالبا ويخاطب القلب قليلا، يعني غالبا التعليم بيحكي مع العقل، أما القلب لا يكلمه التعليم يعني غالبا. هناك مجالس تعقد تخاطب فيها القلوب، نعم، وكذلك في مجالس العلم ربما كان حال الشيخ وربما كان منهجه التربوي يجمع بين التعليم العقلي والتوجيه القلبي، هذا يكون. لكن الغالب في التعليم هو خطاب مع العقل. طيب، بينما الصحبة أيها الإخوة أن يثري إليك حال هذا الذي صاحبته من غير مرور على عقل وفكر، وإنما باللاوعي، تجد نفسك أنك تقلده تقتدي به تفعل مثله وهكذا. لذلك أنت إذا رأيت تغيرا في إنسان فابحث عن السبب، تجده صاحب إنسانا هذا حاله. طب انظر إلى تراجع بعض الناس، تجده أحد أمرين، إما أنه صاحب أناسا قد ابتلوا بهذه الأمراض، أو أنه ترك صحبة أناس كانوا من الأخيار فلما ابتعد عنهم صار هذا حاله. لذلك الصحبة أيها الإخوة هي من أهم عوامل التربية. وعندما يتكلم الصوفية عن الصحبة، أولا يبدأون بحال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن لو جمعنا السنة الشريفة في أحاديثها كلها لوجدناها شيء محدود، شيء يعني له حد. ولو نظرنا إلى ما تلقى كل صحابي على حدة لوجدناه شيئا قليلا، يعني هذا مثلا آلاف الأحاديث، هذا مئات الأحاديث، هذا عشرات الأحاديث، وربما بعضهم يعني لم يروي حديثا، هو سمع ولا شك لكن ما روى. طيب، لكن لو نظرنا أيها الإخوة إلى الفائدة العظمى التي حققها الصحابة، بماذا كانت؟ بالصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. في التعليم يعمل السمع والعقل غالبا، أما في الصحبة يعمل العقل والقلب والسمع والنظر، ويتأثر الإنسان في ظاهره وباطنه في حركة تربوية دائمة. يعني مثلا أنا عندما أدرس تلاميذي، متى أدرسهم؟ في درس محدود له بعد زمني وله مكان مخصوص ثم ينتهي الدرس. لكن أنا عندما أربيهم بالصحبة، نقول الليل والنهار والأحوال كلها صارت مجالا للتربية. إذن الآن ما صف عنا درس خاص بوقت معين، وإنما الصحبة التي كان عليها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في أموره الخاصة والعامة، في السفر والحضر، نعم، في المنشط والمكره، في العبادات والمعاملات، في القيام بحق الله وبحق خلق الله، كانوا يصاحبون النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلمون منه ويقتدون به ويتأثرون بمنهجه في أمورهم كلها. وهذا الأمر الذي ذكره الصوفية ينبغي علينا أن نعتني به في تربيتنا لأنفسنا ولمن ولينا بتربيته من زوجة وولد. يجب علينا أن نعتني بجانب الصحبة، أولا بأن نبعد أولادنا ونساءنا وأنفسنا عن الصحبة السيئة. وهنا أيها الإخوة نحذر من شيء، البعض منا يظن أن الصحبة السيئة تضر بالصغار ولا تضر بالكبار. يعني ابني لو صاحب ولد سيء أن أمنعه من ذلك، ليه؟ أقول له لا تصاحب هذا الولد فإنه سيء تتعلم منه. طيب لو زوجتي صاحبت امرأة سيئة لمنعتها، لماذا؟ لأنها تتأثر بها. لكن البعض يخطئ ويظن أن الرجل الكبير العاقل لا يتأثر بقضية الصحبة، بينما التأثر حاصل للكبار والاصطغار، للرجال وللنساء. أنت إذا جالست أناسا يحافظون على صلاة الجماعة ستقتدي بهم وتتأثر بهم، وإذا صاحبت أناسا يقصرون في صلاة الجماعة ثق تماما أنك ستتأثر بهم وتتعلم منهم. لذلك أيها الإخوة، الصحبة وسيلة تربوية لنا جميعا، تصلحنا في أمور الدين والدنيا والآخرة، وهذا ما ركز عليه الصوفية في تربيتهم عندما كان المريد يصحب شيخه.
الصحبة أهميتها وفائدتها وآثارها الدليل عليها من الكتاب، الدليل عليها من السنة، أقوال العلماء والمحدثين في أهمية الصحبة، أقوال العارفين بالله. أهميتها وفائدتها وآثارها: إن للصحبة أثرا عميقا في شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه.
وربما لو وضعنا أنفسنا وأولادنا في بيئة صالحة تربيهم بالصحبة لكان ذلك أفضل من كثير من المحاضرات والدروس والخطب التي لا يكون معها صحبة. الخطب نافعة وضرورية والمحاضرات كذلك، لكن البيئة الصالحة تقوي وتدعم وتثبت ما تلقيناه في الخطب والمحاضرات والدروس.
والصاحب يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي.
سبحان الله، باللاوعي إخواننا، باللاوعي إخواننا، الصاحب ساحب، يصحبك إما إلى الخير وإما إلى الشر.
بالتأثر الروحي والاقتداء العملي. والإنسان اجتماعي بالطبع، لا بد أن يخالط الناس ويكون له منهم أخلاء وأصدقاء، فإن اختارهم من أهل الفساد والشر والفسوق والمجون انحدرت أخلاقه وانحطت صفاته تدريجيا دون أن يشعر، حتى يصل إلى حضيضهم ويهوي إلى دركهم.
وإذا نشأ إنسان في بيئة سيئة والعياذ بالله، من حيث العائلة، من حيث المكان، من حيث الزمان، ماذا يفعل إخواننا؟ يجب عليه أن يتخلص من هذه البيئة وأن ينتقل إلى البيئة الصالحة، كما قالت الملائكة لذاك الذي تاب بعد أن قتل 100 نفس، قالوا إلحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين، ولا تبقى في أرضك فإن قومها قوم سوء. إذن دعوه إلى إصلاح البيئة بترك البيئة السيئة والهجوء إلى البيئة الصالحة. الآن بعض الناس بيئته القديمة سيئة، يعني ويأتي إليك يقول لك أنا لا أستطيع أن أفعل كذا. ليه؟ العامل الأول هو البيئة السيئة. لذلك أنت إذا أردت أن تقبل على الله يجب عليك أن تصحب أهل الله، كما قالوا يلي بده شيء لصاحب أهله. فأنت إذا كنت صادقا في طلب مرضات الله فعليك أن تصحب أهل الله ليأخذوا بيدك إلى طريق الله.
أما إذا اختار صحبة أهل الإيمان والتقوى والاستقامة والمعرفة بالله تعالى فلا يلبث أن يرتفع إلى أوج علاهم ويكتسب منهم الخلق القويم والإيمان الراسخ والصفات العالية والمعارف الإلهية، ويتحرر من عيوب نفسه ورعونات خلقه.
سبحان الله، إذا الصحبة الصالحة تفيدنا في اكتساب المعارف العلمية، تفيدنا في اكتساب المحاسن الخلقية، وتفيدنا في التخلص من الأخلاق المذمومة، تفيدنا في تصحيح السلوك ومناهج العمل. هذا كله إذا كنا في صحبة صالحة. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، من نصحب في حياتنا، مع من ذهابنا وإيابنا، مع من سهراتنا، إلى من تميل قلوبنا، قلوبنا إلى من يعني تشتهي عقولنا اللقاء معهم وهكذا.
ولهذا تعرف أخلاق الرجل بمعرفة أصحابه وجلسائه. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم.
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم. انظر من الخيار في هذه البلدة، من الخيار في هذه المنطقة، صاحبهم، معناها أنت أطلب ذلك منهم، لا تنتظر أن يأتوا إليك ولا أن تدعى إليهم ولا تنتظر أن تتهيأ الفرص، أنت واجبك أن تسعى إليهم، أنت واجبك أن تحرص على أن تكون منهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمرنا أن نكون مع الصادقين. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذا كنت صادقا في طلب مرضات الله فعليك أن تبحث عن الذين يأخذون بيدك إلى الله بعلمهم وفعلهم وحالهم.
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
أنت مصاحب إنسان سيء وعرفانه سيء، ما هي النتيجة؟ أنك ستتضرر به، أولا من حيث القضايا العلمية، لأنك لن تكتسب منه إلا سوءا، يعني نظرياته في الحياة، خبراته في الحياة، نصائحه في الحياة كلها فاسدة. شيء ثاني، ستتعلم من أقواله السيئة ومن أفعاله الذميمة، ثم بعد ذلك سيسري فيك من أخلاقه وطباعه، ثم بعد ذلك ستجني برودا في همتك نحو الطاعة وميلا إلى المعصية، ثم بعد ذلك تتضرر أنت في سمعتك بوجودك معه، ثم بعد ذلك أنت الآن ستحرم بركة شفاعة الصالحين لك يوم القيامة، كما قال ربنا عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كنت مع الأشرار هل يقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ طبعا لا، لذلك أنت حرمت نفسك هذا الخير العظيم الذي ربما كان لنا من أعظم أسباب النجاة. يعني أنا الآن مقصر في نفسي، ما عندي أعمال صالحة، عندي معاصي، لكن أحب الصالحين ولست منهم، فلما جلست بينهم جاءتني البشارة: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طيب أنا كيف أحصل هذا الخير إذا كنت مع غير الأخيار؟
عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه.
لا تقل فلان من هو، قل من أصحابه، من أصدقاؤه، ما هي بيئته، مع من يذهب، مع من يأتي، مع من يجلس، مع من يسهر، مع من يسافر. نعم،
فكل قرين بالمقارن يقتدي.
فكل قرين بالمقارن يقتدي. يا ريت هذين البيتين أن يكتبا ويعلقا في البيت، وأن نحفظهما لأولادنا، أولادنا الصغار، إن نقول في البيت دائما نصيحة ذهبية، وهي أساس في التربية.
وما نال الصحابة رضوان الله عليهم هذا المقام السامي والدرجة الرفيعة بعد أن كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له.
لذلك لم يسموا إلا بهذا الاسم، ما سموا تلاميذ ولا مريدين ولا فقهاء ولا محدثين، وإنما سموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى به شرفا.
وما أحرز التابعون هذا الشرف العظيم إلا باجتماعهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذين اجتمعوا برسول الله، إذن الصحابة نالوا بركة رسول الله مباشرة، والتابعون نالوا بركة رسول الله بماذا؟ بواسطة الصحابة. نقف اليوم عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.